بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وبعد، يحلو في موسم من ربيع أيها الإخوة الأحبة أن يكون الحديث في حضرة إمامنا وسيدنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لسيما وأن الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم هو جزء مهم من عقيدتنا الإسلامية. وأحببت في هذا اليوم أيها الإخوة أن أقرأ على حضراتكم نصا قرآنيا من سورة مدنية. وتعلمون أن السور المدنية هي سور ظهر فيها كمال التشريع الإسلامي، وأسس القرآن في هذه السور لنظام المجتمع الإسلامي من وقت نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن اللافت في النظر والنص الذي أريد أن أقرأه على حضراتكم هو من سورة النساء. اللافت للنظر أيها الإخوة أن هذه الآيات تردنا إلى الكتاب والسنة، لكن بطريقة ملفتة للنظر، حيث لا تذكر آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها تذكر شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتبار مستمر. إذا كان الجسد الشريف المحمدي قد انتقل بعد أن ظهر على لسانه ما ظهر من التبليغ، لكنه بعد أن انتقل يبقي القرآن شخصه الاعتباري حاضرا في الأمة، أي كأن هذه الأمة في كل أوقاتها ترجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا لا نحتاج إلى الأحاديث التي تتحدث عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم البرزخية وإلى آخر ما هنالك. نحن نتحدث من خلال نصوص قرآنية ثابتة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها. انتبهوا يا إخوتي إلى هذا النص الذي أختاره لكم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب هذه الأمة المحمدية: إن الله يأمركم. انتبه يا أخي إلى العبارة إن الله يأمركم، وهذا بالتأكيد واضح لكل مؤمن أن الأمر لم يكن المخاطب فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم، عندما يقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل يجادلنا أحد في أن هذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى بها أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ لا، لا أحد يمكن أن يجادل في أن هذه الآية هي آية مخاطبة للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يقول بعدها هذه الآية 58 من سورة النساء، يقول بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، نحن أمام نص قرآني يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم يقول: وأولي الأمر منكم. ذلك أن أولي الأمر بالمفهوم الإسلامي إنما هم الذين أقامتهم الأمة من أجل أن يكونوا مسؤولين عن تنظيم عن تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى ورسوله التي جاءت بالنصوص الصريحة والاستنباطات المحتملة. فيتوجب على الأمة بعد أن تختار من يكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الرسول وأمام الأمة في قضية تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى الناظمة والمنظمة للمجتمع، قد يحصل تنازع بين الذين أقامتهم الأمة وهذه الأمة، قد يحصل تنازع في أمر ما، في جزئية ما، فمن الذي يحكم عندما يحصل هذا النزاع بين أولي الأمر ومن قدمهم عليه، أي الأمة، أفراد الأمة أو مجموع الأمة؟ يقول: فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في جزئية من الجزئيات، فردوه إلى الله والرسول. طيب، عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف بيننا فهو ولي أمرنا، هذا لا شك، لا يوجد في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن وجود الجسد النبوي المحمدي، لا يوجد ولي أمر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي تتحدث عن الأزمنة المتلاحقة التي ستأتي بعد انتقال الجسد النبوي ووجود أولي الأمر، الذين يتتابعون على أمر الأمة، يقول عندما تختلفون ردوا هذا النزاع إلى الله والرسول. وهذا يعني أيها الإخوة أن شخص الرسول الاعتباري حاضر في الأمة، حيث حين حصل النزاع بحثوا نرد هذا النزاع لمن؟ قال نرده إلى الله والرسول، وما قال نرده إلى الكتاب والسنة، إنما قال نرده إلى الله والله حاضر وهو معكم أينما كنتم، ونرده إلى الرسول لأن شخصه الاعتباري صلى الله عليه وسلم من المفترض أن يكون حاضرا في هذه الأمة. إذن نحن عندما نتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى في الحديث المسموع المرئي المتناقل، أرى أن كثيرا من الناس يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه تاريخ، وهذا مخالف للواقع. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص اعتباري برسالته، بما بلغه، بما أداه إلينا، هو حاضر، لم تتعطل كلمة واحدة قالها سيدنا رسول الله، لم يتعطل حكم واحد بينه سيدنا رسول الله، لم تتعطل سنة واحدة بينها ووضحها سيدنا رسول الله. إذن عندما يقول فردوه إلى الله والرسول، هذا يعني أن علينا لا نتحدث ونحن نتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن تاريخ، إنما نتحدث عن شخص اعتباري حاضر. ثم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتقال جسده الشريف، هل غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد؟ كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي فصاروا يقولون السلام على النبي، أم أن صيغة التشهد بقيت كما هي إلى وقتنا هذا بعد مضي أكثر من 14 قرن ونحن في صلاتنا نجلس ونقول السلام عليك أيها النبي؟ هذا يعني أن من مطالبنا العقدية، أن من مطالبنا الرئيسة الكبرى، أن يكون المؤمن حاضرا بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه يتذكر تاريخا، لا، إنما القرآن الكريم يفرض علينا أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى معنا ورقيب علينا، وأن الشخص الاعتباري لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما معنى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ يعني إن كان لديكم إيمان بالغيب، لأن هذا الاستشعار، لماذا لم يقل إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر؟ قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لماذا اختار هاتين الجزئيتين؟ ليبين لنا أن هذه الحاسة التي يستشعر المؤمن فيها وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتبار معه، لا يمكن أن يستشعرها مادي، إنما يستشعرها مؤمن آمن بالغيب. فإذا تفاعل قلب الإنسان مع الغيب رأى في قلبه نفحات محمدية، لا شك في هذا، رأى قلبه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعيدا عن قلبه، إنما هو قريب، بل وعاش مع هذه النفحات. تعالوا حتى نكمل الآيات. قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أي بعد أن حدد الله سبحانه وتعالى المخرج عند النزاع، بيّن أن هناك من يصر على الاحتكام لغير الله ورسوله، وسمى الله سبحانه غير الله ورسوله طاغوتا. لماذا؟ لأن لفظ الطاغوت من طغى، وطغى معناها في اللغة العربية يا أخوان تجاوز الحد. من الذي له الحق أن يضع قانونا أو نظاما أو تشريعا؟ الذي له الحق أن يضع هذا النظام للبشرية خالق البشرية. فإذا أراد غير خالق البشرية أن يضع نظاما للبشرية فإنه يتجاوز بهذا حده. واحد طالب ابتدائي وقال أنا بدي أصير مدير الجامعة، رئيس الجامعة، لك يا حبيبي استعداداتك هي أقل من ذلك. فإذا أصر طالب الابتدائي على أن يصبح رئيس الجامعة نقول هذا طاغوت. ليه؟ لأنه تجاوز حده. والإنسان كذلك يا إخوتي عندما يريد أن يضع نفسه في الموضع الذي لا يستطيعه، مهما حاولت البشرية أن ترتقي لتضع نظاما للبشرية ستفشل، لأن هذا لا يستطيعه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، لا يمكن. لماذا؟ لأن الذي خلق البشرية عالم بالنزعات البشرية، عالم بالاستعدادات العقلية البشرية، عالم بما يمكن أن تتحمله البشرية، عالم بما يمكن أن يكون من العلاقات العامة بين أفراد البشرية. من الذي يستطيع من أفراد البشرية أن يضع مثل هذا؟ بل من الذي يقدر الآن؟ أنا أتحدى أقول من من البشرية يستطيع أن يفهم البشرية، مو أن يطلع على كل جزئيات خلق البشرية. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق عقله، خلق نفسه، خلق قلبه، خلق روحه، خلق جسده، خلق نظاما يتعامل من خلاله أفراد البشر اسمه أسرة، زوج وزوجة، يحصل أولاد. هذا التركيب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ألحقه بعد ذلك بنظام وقال هذا التركيب الذي ركبته، هذا الخلق الذي خلقته له نظام. وعلى المستوى المعاصر أنا أتساءل وأقول لو أنه شركة من الشركات، شركة فيليبس، راحت صنعت آلة من الآلات، فهل يمكن لغير هذه الشركة أن يضع الدليل الكتالوج الذي يمكن أن يرشد إلى استعمال هذه الآلة؟ من أقدر الناس على وضع هذا الدليل؟ أليس صانع هذه الآلة؟ فلماذا يستغرب الناس عندما يقال إن الذي يقدر على وضع نظام للبشرية هو خالق البشرية، وهل يمكن أن يقبل العقل أن غير صانع المصنوع يضع له نظاما؟ لماذا يجادلون مع أن الشمس طالعة وواضحة؟ نعم، علينا أن نفرق بين استنباطات الفقهاء، وقد ألمحت مرارا إلى هذا. علينا أن نفرق بين استنباطات الفقهاء والنص. النص ثابت، استنباطات الفقهاء قد تتغير. استنباطات الفقهاء التي استنبطوها منذ 1000 عام 500 عام يمكن أن تتغير، لكن من الذي يفهم دلالات النص الثابت؟ الفقهاء وأهل العلم الذين اطلعوا على الواقع الجديد والظرف الجديد والمستجدات على كل المستويات الاجتماعية الاقتصادية. هناك ثوابت لا تتغير، صلاة المغرب 3، صلاة الظهر 4، صلاة الصبح 2. هذه قضية ليست اجتهادية، هذه جاءت في معرض النص خلاص. لكن هناك مستجدات كثيرة جدا جدا، والمساحة الاجتهادية مفتوحة للمجامع الفقهية والمؤتمرات والعقول، يمكن أن تفهم شيئا جديدا في النصوص. إذن عندما نقول النص، إذن هذا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه، فأصل لنا أصولا مبادئ عامة كبرى، ونص على بعض الأمور التي لا مجال للنقاش فيها، ثم بعد ذلك أرشدنا إلى كيفية قراءة النصوص، ومن الذي يكون حاضرا ونحن نرجع إلى هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن عندما يعدل الإنسان عن الاحتكام إلى الله ورسوله في وقت النزاع، فيكون هذا بسبب الهوى وإضلال الشيطان. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ألا تلاحظون كم يكرر القرآن في هذا النص اسم الرسول، الرسول الرسول، وما يقول؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى القرآن وإلى السنة، إنما يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله القرآن وإلى الرسول. إذن هذا النص يؤكد يا إخوتي على أن المؤمن عليه أن يتواصل مع شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن التواصل مع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يولد في الإنسان قوة انتماء، حيث هذا الانتماء يولد فيه سلوكا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، هل يمكن أن تنظر إلى أسوة غائبة؟ كيف؟ إذا كنت ستنظر إلى أسوة غائبة، إذن ستتعامل مع غيب لا تعرفه، إذن لابد من أن تكون متواصلا مع نموذج حاضر أمامك، حاضر في كل الجزئيات. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك، ما قال عن القرآن.
قال عنك. إذن الفيصل بين الموفق وغيره بحسب هذه النصوص هو المتواصل مع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين، وما معنى المنافقين؟ يعني الذين ظاهرهم إسلامي وباطنهم ظلماني. هذا يعني أن باطن الإنسان لا يمكن أن يتنور حتى تشرق عليه شمس محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتواصل مع الشمس المحمدية سيبقى في صف المنافقين. سمى الله سبحانه وتعالى الشمس سراجا، وسمى محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا، قال وسراجا وهاجا، وقال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب سراجا منيرا، تعالوا يا أخواننا نفكر شوي صغيرة. الله سبحانه وتعالى يصف رسوله يقول سراج منير، فهل معنى السراج المنير يعني بيضوينا لما بتطفى الكهرباء؟ هل يوجد أحد من العقلاء يقول معنى سراج منير يعني إذا صار عتمة السراج المنير يعني تطفى الكهرباء بيضوي السراج؟ أم أن دلالة النص أنه ينور القلوب؟ طيب هذا أمر عجيب، أمر عجيب. إذا نحن أمام قضية، إما أن يكون في قلبك السراج المنير فيصبح باطنك منورا، وإما أن لا يكون في قلبك السراج المنير فيكون والعياذ بالله الباطن ظلمانيا. وإذا كان الباطن ظلمانيا يلتحق بصف المنافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة يعني بسبب ظلمانية قلوبهم التي حصلت من البعد عن سراجك يا رسول الله؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قولا يبلغ أعماق نفوسهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. طيب أنت تظلم نفسك فقط؟ هذا للصحابة يا جماعة، موضوع مستغرب إذا كنا نحصره في الأصحاب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. إذن لابد حين تظلم نفسك أن تأتي وتقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخوتي، لأنه شخص اعتباري حاضر، القرآن أبقاه لنا سراجا منورا لقلوبنا، فانظر إلى هذا السراج في قلبك وقل يا محمد يا حبيبي يا رسول الله أنا ظلمت نفسي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وحينما تحضر مع هذا الشخص لاعتبار السراج المنير الذي نور قلبك تستغفر الله، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا مو شغلك. إذا استغفرت الله وأنت في حالة الحضور مع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يستغفر لك الرسول. لا تسألني تقول لي مستندك أحاديث، قل لا مستندي القرآن. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن حينما نقع في الذنب ثم نحضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم السراج المنير المنور نجد الله توابا رحيما، تقبل توبتنا وتعمنا رحمة الله تبارك وتعالى. وبعد هذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أيكون هذا في حقبة صغيرة؟ انتقل بعدها جسد الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا إخوتي، لا والله، إنما هي الحالة المستصحبة، الحالة المستصحبة التي نشعر بها ونحن في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار إنما هو قضاء علماء أمته، فإذا حصل إجماع في علماء الأمة ارتقى هذا الإجماع إلى رتبة الكتاب والسنة. ننتبه يا أخواننا، الإجماع يرتقي في الدلالة إلى رتبة الكتاب والسنة. فنحن مصادرنا المتفق عليها حتى عند أهل الظاهر الكتاب والسنة والإجماع، أي إذا حصل الإجماع في قضية من القضايا فإن هذا الإجماع يرتقي في حكمه إلى حكم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا مثل فتوى مفتي، لا، إجماع. إذن عندما يقول ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، إذن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه الاعتبار مستمر من خلال الإجماع. الآن السؤال قبل أن نختم هذا المبحث، السؤال الذي هو الموضوع المهم، كيف يمكن للإنسان أن يكون حاضرا مع الشخص الاعتباري للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا علينا أن نلاحظ أن هذا الشخص الاعتباري موصوف بدقة شديدة في القرآن. وقد سألني بعض الإخوة والأخوات عن مصادر السيرة، فقلت أول مصدر للسيرة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم تحدث عن حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتحدث عن جسد رسول الله. إذن أول مصدر من مصادر السيرة القرآن الكريم، حيث وصف القرآن الشخص الاعتبارية المحمدي في نزاهته، في أمانته، في صدقه، في توحيده، في توكله، في صبره. وهذه يا إخوتي ليست من أجل الثناء والمديح، وكنت أؤكد كثيرا على هذا الجانب. الآن في الموالد يقف متكلم ويثني ويمدح، طيب هل هذه الأخلاق جعلت من أجل أن تكون فقط سبب محبة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، إذا نحن نقوم بالمديح وهذا المديح يولد محبة؟ أم أن هذه الأحوال والأخلاق التي ذكرها القرآن الكريم جعلت من أجل أن تكون لنا منهجا تربويا على علماء التربية، علماء الاجتماع، أن يقرأوا ما جاء في القرآن الكريم من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ثم يحول هذا إلى منهج تطبيقي كيف يمكن لنا أن نوصل الأطفال والشباب إلى الصبر؟ كيف يمكن لنا أن نوصل الأطفال والشباب إلى سعة الصدر؟ كيف يمكن لنا أن نوصل الأطفال والشباب إلى التوكل؟ كيف يمكن لنا أن نوصل الشباب والأطفال إلى الشكر؟ كيف يمكن لنا أن نوصل الشباب والأطفال إلى الاستعانة بالله؟ كيف يمكن أن نوصل الشباب والأطفال إلى مراقبة الله؟ فهذه الأحوال لم يذكرها القرآن من أجل أن نثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فرسول الله ليس بحاجة إلى ثنائنا، فقد أثنى الله عليه. إنما هذه الأحوال وهذه الأخلاق ذكرت في القرآن لتكون أمامنا منهجاً، من أجل أن نقرأها بتدبر ثم يحولها علماء الاجتماع علماء التربية إلى منهج عملي، منهج واقعي يتدرب الشباب، تتدرب الأجيال الواعدة عليها. إذن أولا علينا حتى نتواصل مع الشخص الاعتباري لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفهم هذا الشخص من خلال القرآن. ثانيا وإلحاقا بهذا يمكن أن يضاف ما صح من السنة المطهرة، ذلك أن أخبار السيرة لم توثق كما وثق الحديث النبوي، ونحن عندما نتحدث عن منهج علينا أن نعتمد على ثوابت، علينا أن نعتمد على ما صح، علينا أن نعتمد على ما لا لبس فيه. إذن أولا اقرأوا يا إخوتي في القرآن الكريم توصيف القرآن للشخص الاعتباري لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أن يكون كما قلنا مادة للمديح والثناء، إنما من أجل أن يكون منهجا تربويا ويلحق بهذا ما ورد في السنة الصحيحة. الأمر الثاني علينا أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بأمر هو مندرج في الفرائض، في الفرائض، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا فرض افترضه الله على الأمة، فرض مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يوجد فريضة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أسباب التواصل مع الشخص الاعتباري السراج المنير في القلوب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي لا يكون في يومه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون متواصلا، ربما يكون متواصلا بعقله عندما يقرأ، لكن حتى يكون متواصلا بقلبه وروحه لا بد من صلة. عندما يقول صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا يا إخوتي سلم جعله الله لنا ومعراجا، لأن السنة الصحيحة ثبت فيها أن الذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله عليه بها عشرة. تعرفوا إيش معنى هذا يا أخواننا؟ يعني يا سيد عدنان ابن أحمد، عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فالله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور المتكبر المهيمن القدوس يقول سوف أصلي على عدنان بن أحمد. أنت حسن بن حسين، علي بن مصطفى، الله سبحانه وتعالى يذكرك باسمك، يصلي عليك. إذن ونحن نتحدث عن هذا، هل هذا يعني فقط أنه إيه والله منيح أذكروني أذكركم، يعني ذكرنا الله وهو أمر عظيم، لكن هل هذا ينتج ثمرة سلوكية؟ يعني هل ينتج تغييرا؟ هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحدث تغييرا؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال بنص القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب ما معنى التغيير؟ التغيير أليس هو الخروج من الظلمات إلى النور؟ إذن حينما نلاحظ، وقد أشرت البارحة وكنا في مجلس مبارك عند أخينا الأستاذ أبو باسل، أشرت إلى أننا لا يمكن أن نتحرك حركة واعية واعدة مفيدة منتجة حتى تكون لدينا ثلاثية: علم وعمل وعاطفة. إذن هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي فرض، ما في اثنين بيختلفوا فيها، لا صوفي ولا سلفي، لأنها فريضة من الله، فهي تولد في قلبك العاطفة التي تحتاج إليها. فالعلم يستمد من خلال الاطلاع على ما جاء في القرآن من توصيف الشخص الاعتباري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل من خلال الاقتداء والاتباع، واتبعوا لعلكم تهتدون، والعاطفة من خلال الإكثار من الصلاة والسلام عليه. وبهذا يا إخوتي، ونحن نقرأ النص القرآني ونرى تكرير الرسول 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 الرسول، نفهم أننا إذن مع شخص حاضر أراد القرآن أن يكون حاضرا، أراد الله بحسب تبيين القرآن أن يكون حاضرا، وألا نتعامل معه على أنه غائب. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ بالمناسبة في القرآن مر وما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مرة من المرات أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر القرآن فذكره باسم ما نزل على محمد في سورة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. إذن يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك يا رسول الله صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بسبب إعراضهم عنك يا رسول الله، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني يعلم الله أن قلوبهم ظلمانية بالبعد عنك يا رسول الله، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، لأن قلوبهم مغلقة، قلوبهم مغلقة خاطب أنفسهم، القلوب مقفلة خاطب أنفسهم، القلب محل التعقل، لكن هؤلاء أقفلت قلوبهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك قال قل لهم في أنفسهم لأن قلوبهم مغفلة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فنحن حين نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيعه بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وهذا ينبغي لنا أن نعيشه، وكم نظلم أنفسنا وكم نتردد في ظلم النفس. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقلنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق بعد انتقال شخصه بالإجماع، ويسلم تسليما لله وللرسول. نسأل الله أن يجعل هذا الموسم المبارك موسم الربيع مناسبة لتجديد العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لا يغيب قلبه عن رسول الله. أبو العباس المرسي رحمه الله، العالم المصري الولي الصالح الذي هو أستاذ صاحب الحكم العطائية، كان يقول لو غاب عني رسول الله لمحة ما عددت نفسي من المسلمين. هل هذا إلا التطبيق العملي لما قلنا، أي حضور الشخص الاعتباري السراج المنير في قلب المؤمن؟ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقرب قلوبنا من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشرق ببركته النور فيها يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تخرج عن ظلمانيتها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارزقنا الاقتداء والاهتداء به في الأقوال والأفعال والأحوال يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا لكل من دخل هذا المجلس وفي هذه الساعة المباركة، لا تدع شقيا ولا مطرودا ولا محروما بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا دخلنا ضيوفا عليك في بيتك، فاجعل ضيافتنا مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. اللهم والقرب من المحبوب بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.